بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: دلالة لفظ الأمر على الوجوب. ما زال الكلام في الباب الأول أو في الباب الثاني من مباحث الألفاظ، وهو باب الأوامر. في هذا الباب قلنا المصنف يبحث في مبحثين: الأول في مادة الأمر، والثاني في صيغة الأمر، ثم يذكر خاتمة في تقسيمات الواجب. الكلام فعلا في المبحث الأول في مادة الأمر. المصنف يبحث هذا المبحث في مسائل ثلاث. المسألة الأولى كانت هي في معنى الأمر، المسألة الثانية في اعتبار العلو، المسألة الثالثة وهي محل الكلام في دلالة الأمر على الوجوب. لفظ الأمر هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ هذا المبحث فيه مطلبان. المطلب الأول في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. عليكم السلام. هل أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا؟ المبحث الثاني في منشأ هذا الظهور والسبب هذا الظهور ما هو؟ إذن في هذه المسألة، المسألة الثالثة في دلالة لفظ الأمر على الوجوب، لدينا مطلبان. الأول في أن الأمر، كلمة الأمر، ظاهرة في الوجوب أو لا. فبعد الفراغ عن ظهورها في الوجوب، نبحث عن منشأ هذا الظهور ما هو. فهذان مطلبان. أما المطلب الأول وهو ظهور الأمر، كلمة الأمر في الوجوب، يقول المصنف: لا إشكال ولا ريب بأن كلمة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا ما بي شك، فإنه عرفا يفهم من الأمر ماذا؟ الوجوب. فإذا قال العالي للداني آمرك، يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الوجوب. طبعا الأمر هنا يا أمر نبحث عن ظهوره في الوجوب وعدمه، الأمر بمعنى الطلب. وقلنا الأمر يكون بمعنى الطلب ويكون بمعنى الشيء. الأمر بمعنى الطلب هل ظاهر في الوجوب أو لا؟ هذا المصنف يقول: لا إشكال بأن الأمر بمعنى الطلب ظاهر عرفا في الوجوب ويفهم منه الوجوب، هذا لا شك ولا ريب فيه. فإذا كان ظاهرا في الوجوب، حينئذ هذا كافي. شنو هذا كونه ظاهرا في الوجوب؟ هذا كافي في استنباط الوجوب منه، فإنه ظاهر في الوجوب، والظهور ماذا؟ الظهور حجة، فهذا يكفي في استنباط الوجوب منه، سواء كان منشأ هذا الظهور في الوجوب هو الوضع أو ماذا؟ أو غير الوضع. فلا حاجة إلى تحديد منشأ ماذا؟ الظهور والسبب هذا الظهور. ليش لا حاجة؟ لأنه ما دام ظاهرا في الوجوب، هذا المقدار يكفي في استنباط ماذا؟ في استنباط الوجوب منه، ولا نحتاج في استنباط الوجوب منه إلى تحديد منشأ الظهور. هاي مو فقط في هاي المسألة، لا في كل مسألة، في كل مورد. إذا الفقيه استظهر المعنى من الكلمة هذا كافي في استنباط ماذا؟ في استنباط الحكم من ذلك الظهور، ولا يحتاج الفقيه زيادة على ذلك، على ذلك الظهور أن يحدد منشأ الظهور. لا يحتاج منشأ الظهور الوضع، منشأ الظهور الإطلاق، منشأ الظهور أمر آخر، لا يتوقف استنباط الوجوب أو استنباط الحكم بصورة عامة على تحديد منشأ ماذا؟ منشأ الظهور. فقاعدة عامة في أي مورد، ومنها موردنا كلمة الأمر ما دام الظاهر في الوجوب فهذا كافي باستنباط ماذا؟ في استنباط الوجوب منها، ولا نحتاج إلى تحديد منشأ هذا الظهور. هذا المطلب الأول. أما المطلب الثاني، ما هو منشأ هذا الظهور؟ فالمصنف يقول هذا البحث الثاني يكون بحثا علميا صرفا، إذ لا فائدة عملية فيه. لماذا؟ لما تقدم من أنه ما دامت الكلمة ظاهرة في الوجوب فهذا كافي في ماذا؟ في الاستنباط. بعد كون منشأ الظهور ما هو، هذا ما به فائدة، ما يترتب عليه أثر عملي، لكن هذا بحث علمي صار في باب الفائدة العلمية، نريد نعرف ما هو منشأ ظهور كلمة الأمر وين؟ في الوجوب. واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره المصنف، إلا أنه هناك ثمرة عملية تترتب على تحديد منشأ ماذا؟ منشأ الظهور، إن شاء الله سنشير إليها في آخر البحث. المصنف قال ماكو ثمرة، هذا بحث علمي صرف أو صرف، ما بي ثمرة علمية، ما بي ثمرة عملية، وإنما بحث علمي. هذا ما ذكره المصنف. على كل حال نقول بأنه هذا البحث الأول انتهى، والمطلب الأول تحديد منشأ الظهور، أو عفوا كلمة الأمر ظاهرة وين؟ في الوجوب. المطلب الثاني تحديد منشأ هذا الظهور. كلمة الأمر اختلف في معناها، في دلالتها على الوجوب، وقلنا كلمة الأمر مراد بها هنا الأمر بمعنى الطلب، هل هي دالة على الوجوب أو ليست دالة على الوجوب؟ قيل أنها موضوعة للوجوب، أن كلمة الأمر بمعنى الطلب هي موضوعة لماذا؟ للوجوب، وحينئذ تدل على الوجوب بلا إشكال دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، والاستحباب حينئذ هو الذي يحتاج إلى قرينة لأنه غير موضوع له، الكلمة موضوعة للوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، هي كلمة الأمر ليست موضوعة للوجوب، وإنما كلمة الأمر بمعنى الطلب موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، الأعم منهما على نحو المشترك المعنوي، موضوع لجامع، معنى جامع، هذا المعنى يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. شنو هذا المعنى؟ مطلق الطلب، مطلق الطلب شامل للوجوب وشامل للاستحباب، الوجوب طلبه والاستحباب ماذا؟ طلبه. فكلمة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، وحينئذ لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب إلا بالقرينة. هذا القول الثاني. القول الثالث، كلمة الأمر موضوعة للوجوب وموضوعة للاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي، فكلمة واحدة موضوعة بوضعين، الوضع الأول للوجوب، الوضع الثاني لمن؟ للاستحباب. وحينئذ أيضا لا تدل ماذا؟ على الوجوب ولا تدل على الاستحباب إلا بالقرينة. ليش؟ لأن هذا مشترك لفظي، والمشترك اللفظي لا يدل على أحد معنيه إلا بالقرينة المعينة. واضح هذا؟ هذا القول الثالث. وهناك مصنف يقول أقوال أخرى. إذا اتضح هذا نقول ما هو منشأ ظهور صيغة الأمر بالوجوب؟ ثبتنا أن صيغة الأمر ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. فما هو منشأ هذا الظهور؟ ذكر المصنف قولين. القول الأول أن منشأ ظهور صيغة الأمر بمعنى الطلب في الوجوب هو أن الوجوب واللزوم أخذ جزءا في المعنى الموضوعي له، فالأمر موضوع للطلب لا لمطلق الطلب، وإنما للطلب هذا الموضوع له، الطلب الموضوع له الطلب، جزء منه ماذا؟ اللزوم والوجوب. فاللزوم والوجوب أخذ جزءا في المعنى الموضوع له، فالموضوع له لا مطلق الطلب، وإنما الطلب الوجوبي اللزومي مع عدم جواز الترك. هذا القول الأول. فإذا كان كذلك واضح جدا حينئذ ماذا؟ أن هذا منشأ لظهورها في الوجوب، فإن الظهور في الوجوب حينئذ ناشئ من الوضع، فهي موضوعة للوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأن منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأن الوجوب واللزوم مأخوذ في المستعمل فيه لا في الموضوع له. المعنى الموضوع له هو مطلق الطلب، ولكن أخذ شرطا في المستعمل فيه، ماذا؟ الوجوب. هذا شبيه ما تقدم في المعنى الحرفي الذي اختاره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هناك في المعنى الحرفي قال بأن معنى الحروف المسانخة للأسماء هو عينه معنى الاسم، عينه معنى من نفس معنى الابتداء، وهو في نفسه معنى استقلالي، فمعنى واحد وضع له لفظان، لفظ الابتداء ولفظ شنو؟ ولفظ من. عليكم السلام. ولكن الواضع اشترط أن لا يستعمل أو لا يستعمل لفظ من في الابتداء إلا إذا لحظه باللحاظ الآلي، وأن لا يستعمل لفظ الابتداء في معنى الابتداء إلا إذا لحظه باللحاظ الاستقلالي. فهناك شرط في الاستعمال، شرط في المستعمل فيه، مع أن الموضوع له شبيه واحد. نفسه في محل الكلام، في محل الكلام صاحب القول الثاني يقول موضوع له الأمر بمعنى الطلب، الموضوع له هو الطلب المطلق، ولكن الواضع اشترط أن لا يستعمل الأمر في الطلب إلا إذا لاحظه ماذا؟ إلا إذا كان على نحو الوجوب، فهو شرط في المستعمل فيه وليس شرطا في الموضوع له. الموضوع له هو المطلق، مطلق الطلب. وهذا شرط في المستعمل فيه لا شرط وين في الموضوع له. اشترط إذا أردت أن تستعمله فالمستعمل فيه لابد أن يكون وجوبيا، وحينئذ واضح منشأ الظهور. منشأ الظهور في الوجوب واضح، فإن المستعمل فيه يكون الوجوب ماذا؟ جزءا منه، فيكون ظاهرا في الوجوب. هذا هو القول الثاني. المصنف مختار، المصنف يقول الصحيح أن منشأ الظهور في الوجوب ليس هو الوضع، فليس منشأ الظهور في الوجوب من جهة أن الموضوع له جزء منه الوجوب، ولا منشأ الظهور في الوجوب هو أن المستعمل فيه جزءا منه الوجوب، لا، وإنما منشأ الظهور في الوجوب هو حكم العاقل. فالموضوع له في الأمر هو مطلق الطلب، الطلب المطلق، ولكن العقل يحكم بالوجوب في المقام. لماذا؟ لأن هذا الطلب الذي دل عليه لفظ الأمر المفروض أنه طلب من العالي إلى الداني، يعني من المولى، والعقل يحكم بأنه إذا ثبت بعث المولى وطلب المولى فيجب الانبعاث عن بعثه والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية. طبعا ما لم يرخص هو المولى نفسه في الترك، فالعقل يقول ما دام هذا مولى، مولى وقد بعثك هذا المولى اتجاه شيء، بعثك اتجاه مثلا الصلاة، فيجب الانبعاث عن بعثه. لماذا؟ قضاء لحق المولوي، له المولوية عليك، وهي المولوية تقتضي ماذا؟ أن تستجيب لما يطلبه وأن تنزجر لما ينهى عنه. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الحكم العقل، عليكم السلام، حكم العقل بالوجوب أو الظهور في الوجوب ناتج من حكم العقل بوجوب طاعة المولى والانبعاث عن بعثه والانزجار عن زجره، لأن المولى له حق الطاعة، ناتج من هاي القضية، لا من جهة أن ماذا؟ أن الوجوب جزء من المعنى الموضوع له أو جزء من المعنى المستعمل فيه، لا، فإن الموضوع له هو مطلق الطلب، والظهور في الوجوب ناشئ من حكم العقل هذا. وبناء على هذا، بناء على كون الظهور في الوجوب ناتج من حكم العقل وأن الموضوع له في الأمر هو مطلق الطلب، بناء على هذا لا فرق في استعمال كلمة الأمر في الوجوب وفي الاستحباب، في كل منهما استعمالها يكون استعمالا حقيقيا. بل أكثر من ذلك، نقول بأن الصيغة مو استعمال حقيقي في الوجوب والاستحباب، أصلا الصيغة لا تستعمل في الوجوب وفي الاستحباب، وإنما الصيغة تستعمل في مطلق الطلب، هذا مطلق الطلب مرة من دون ترخيص من المولى فيكون وجوبيا، ومرة مع الترخيص من المولى فيكون استحبابيا. لذا يقول المصنف أن الوجوب والاستحباب ليسا من تقسيم المعنى الموضوع له أو مستعمل فيه. الوجوب والاستحباب ليسا من تقسيم المعنى المستعمل فيه اللفظ. لماذا؟ لأن المستعمل المعنى المستعمل فيه اللفظ هو مطلق الطلب، وإنما الوجوب والاستحباب هذه لاحقة لاستعمال الأمر في ماذا؟ في المعنى الموضوع له. بعد أن يستعمل الأمر في المعنى الموضوع له، حينئذ نقسم الأمر إلى وجوب واستحباب. وليست من تقسيمات المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه إما وجوبي وإما استحبابي، ثم ماذا؟ ثم اللفظ يستعمل في الوجوب ويستعمل وين؟ في الاستحباب. لا، يقولها ليس تاما، فإن الأمر لا يستعمل أصلا في الوجوب والاستحباب. أحسنتم، مطلق الطلب. وإنما الوجوب والاستحباب لاحقان لاستعمال الأمر في المعنى. بعد أن يستعمل الأمر في المعنى، حينئذ نقول هذا الأمر المستعمل في هذا المعنى من دون ترخيص هو ماذا؟ وجوب. مع الترخيص هو استحباب. فالوجوب والاستحباب من لواحق الأمر المستعمل في معناه، وليس من لواحق المعنى المستعمل فيه اللفظ. فإن بناء على هذا المعنى، بناء على المختار من أن الأمر ظاهر في الوجوب بسبب حكم العقل، بناء على هذا نقول بأن الوجوب والاستحباب أصلا ليس من لواحق المعنى المستعمل فيه، وإنما هما، يعني الوجوب والاستحباب، من لواحق الأمر المستعمل وين؟ بالمعنى. واضح هذا؟ هذا ما ذكر المصنف. قلنا نشير في آخر البحث إلى ثمرة. المصنف قال لا توجد، فالثمرة عملية في تحديد منشأ ظهور الظهور في الوجوب. ما دام ظاهرا في الوجوب فهذا يكفي في استنباط الحكم الشرعي ولا ثمرة عملية. نقول لا، أكو ثمرة عملية، وهي لاحظوا ذكروا بأنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وذكروا أيضا وحدة السياق قرينة على اتحاد المعنى المستعمل فيه. فإذا قال اغتسل للجمعة واغتسل مثلا للجنابة، قالوا بأنه ما دام الثاني مثلا وجوب قطعا المراد به الجنابة، فالأول وهو غسل الجمعة أيضا ماذا؟ أيضا وجوب. لماذا؟ لوحدة السياق. السياق واحد، وحدة السياق يستفاد منه وحدة المعنى المستعمل فيه. فإذا كان الثاني وجوب اغتسل للجنابة، فالأول أيضا ماذا؟ وجوب اغتسل للجمعة. هذا يفيد وحدة المعنى المستعمل فيه. هذا الكلام يجري بناء على أن صيغة الأمر اغتسل، كان كلام الصيغة ولو هناك كلام بالمادة، أن صيغة الأمر اغتسل موضوع علماً موضوع للوجوب، وأن الوجوب على الأقل هو مستعمل فيه ماذا؟ الصيغة. فحينئذ نقول الصيغة إذا استعملت في الوجوب في المعنى الثاني فوحدة السياق تقتضي أن يكون المعنى المستعمل فيه الأول أيضا ماذا؟ أيضا الوجوب. لكن هذا لا يجري بناء على مختار المصنف من أن الوجوب ناتج من حكم العقل، لأن المعنى المستعمل فيه على كليهما شنو؟ واحد. الوجوب لم تستعمل فيه الصيغة وإنما استعملت في مطلق الطلب، والوجوب استفدناه من حكم العقل. فوحدة السياق هنا لا تقتضي ماذا؟ أن يكون كل منهما وجوب، لأن وحدة السياق تقتضي أن يكون المعنى المستعمل فيه واحد، وبناء على مختار المصنف المعنى المستعمل فيه واحد في الوجوب وفي الاستحباب ومطلق الطلب، والوجوب والاستحباب بحكم العقل وليس من المعاني التي استعمل فيها الصيغة. واضح إن شاء الله؟ حينئذ تظهر الثمر، أكو ثمر عملية بناء على الظهور بالوضع وبناء على كون الظهور بحكم عقلي. واضح إن شاء الله؟ كذلك في مسألة هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فإذا قال اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل وحده للجمعة والجنابة، نقدر نقول هاي اغتسل هي وجوب بالنسبة لمن؟ للجنابة، واستحباب بالنسبة لمن؟ للجمعة. يجي الإشكال هنا، هاي اغتسل كيف استعملت في الوجوب والاستحباب؟ هاي لفظ واحد استعمل في أكثر من معنى. هذا كلام تام بناء على أن الوجوب والاستحباب يستعمل فيها أو تستعمل فيها الصيغة، أما بناء على ما اختاره المصنف بأن الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيها الصيغة، الصيغة استعملت في معنى واحد وهو الطلب، وإنما الوجوب والاستحباب هما بحكم عقل. فحينئذ لا مشكلة نقول اغتسل للجمعة والجنابة يريد الوجوب والاستحباب، فإن الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة. واضح إن شاء الله؟ وإنما هما بحكم العقل. على كل حال أكو ثمرة، أكو ثمرة في تحديد منشأ ذلك الظهور، هل هو الواضع أو هل هو بحكم العقل. قال دلالة لفظ الأمر على الوجوب. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب، أما لفظ الأمر بمعنى الشيء قلنا هذا خارج عن محل كلامنا، كلامنا هي الأمر بمعنى الطلب هل هو ظاهر منه الوجوب أو لا، أما بمعنى الشيء قطعا ما ظاهر منه الوجوب. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إن الأمر بمعنى الطلب موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وحينئذ استعماله في الاستحباب شكون مجاز، وذهب إلى ذلك جملة من الأعاظم كالشيخ الطوسي والمحقق والعلامة وصاحب المعالم. وقيل القول الثاني للأعم، لفظ الأمر بمعنى الطلب موضوع للأعم منه من الوجوب، منه يعني من الوجوب ومن الطلب الندبي، يعني مشترك شنو؟ مشترك معنوي. فلفظ الأمر موضوع لهذا الجامع للأعم. وقيل مشترك بينهما بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، مشترك لفظي. شو الفرق بين القول الثالث والثاني؟ واحد لفظ واحد معنوي. شنو يعني واحد لفظ واحد معنوي؟ شنو يعني واحد مشترك معنوي وواحد مشترك لفظي؟ يعني الأول صيغة الأمر موضوع الجامع، شيء واحد جامع اللي هو مطلق الطلب، موضوع لمطلق الطلب، موضوع لهذا المعنى فقط. هذا المعنى شنو؟ يشتمل على الوجوب ويشتمل على ماذا؟ على الاستحباب. فهي ليست موضوع للوجوب مباشرة وليست موضوع للاستحباب، وإنها موضوع لمطلق الطلب، مثل لفظ الإنسان موضوع الحيوان الناطق، فيشمل زيد وعمر وخالد وإلى آخره، مشترك معنى. لفظ الإنسان ليس موضوعا لزيد مباشرة. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا، كلمة الأمر موضوعة مباشرة لمن؟ للوجوب وللاستحباب كلا على حدة. من أول الأمر هي وضعت الوجوب أو وضعت لمن؟ للاستحباب، لا للجامع بينهما، تكون مشتركا ماذا؟ لفظيا. وقيل غير ذلك. والحق عندنا، اجل المطلب الاول، اول شيء هي ظاهره في الوجوب او لا؟ بعد ذلك المطلب الثاني منشأ هذا الظهور. قال والحق عندنا انه ان الامر بمعنى الطلب دال على الوجوب وظاهر فيه في الوجوب، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار، يعني من دون تحديد منشأ، بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو شيء آخر، ما نحتاجه. ما دام ثبتنا الظهور هذا كافي في الاستنباط. هاي قلنا مو خاصة بكلمة الأمر، لا، في كل مورد أنت إذا استظهرت شيء من الرواية يكفي في استنباط الحكم، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تحديد منشأ هذا الظهور. ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل من ناحية علمية صرفة، يعني ماكو ثمرة شنو؟ عملية. هذا المطلب الثاني، تحديد منشأ الظهور. فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر. معنى الوجوب مأخوذ قيد في الموضوع له لفظ الأمر. لفظ الأمر موضوع لمطلق للطلب، هذا الطلب جزء منه ماذا؟ وقيد فيه الوجوب. يعني شنو؟ يعني لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي، هذا معنى أن يكون قيدا. وحينئذ واضح يا ظهور وين؟ في الوجوب. فمنشأ ظهور في الوجوب هو الواضع، فهو موضوع للوجوب، فيكون ظاهرا في الوجوب ظهور اللفظ في معناه الموضوعي له، فيكون استعماله في الاستحباب شنو؟ مجازي، يحتاج لمن؟ إلى قرينة. وقيل مأخوذ منه لا، معنى الوجوب قيدا في المستعمل فيه، إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. المعنى الموضوع له إذا ما كان اللفظ مأخوذ قيد فيه، ما كان مأخوذ الوجوب قيد فيه، فالوجوب مأخوذ قيدا وين؟ في المعنى المستعمل فيه اللفظ. فالمعنى الموضوع له مطلق الطلب، لكن الواضع اشترط أن المعنى المستعمل فيه إذا أردت أن تستعمل الأمر فلا بد ماذا؟ أن تقيد المعنى بالوجوب. قلنا يكون هذا شبيه لما ذكره صاحب الكفاية من أنه معنى الحرف عينه معنى الاسم المسانخ له في المعنى، لكن الواضع اشترط أنه إذا أردت أن تستعمله لابد أن تستعمله ماذا؟ باللحاظ الآلي، تلحظ المعنى باللحاظ الآلي. إذا أردت أن تستعمل الحرف في ذلك المعنى فلا بد أن تلحظ ذلك المعنى باللحاظ الآلي، وحينئذ أيضا يكون واضح منشأ الظهور. منشأ الظهور أن المعنى المستعمل فيه الوجوب قيد فيه، فإذا كان الوجوب قيدا في المعنى المستعمل فيه فهذا الأمر إذا استعمل في المعنى يكون ظاهر وين؟ في الوجوب، لأن الوجوب قيدا في المعنى المستعمل فيه. والحق أنه أن الوجوب ليس قيدا في الموضوع له اللفظ ولا في المستعمل فيه اللفظ، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره. لماذا يستقل بذلك؟ قضاء لحق المولوية والعبودية. أنت عبد للمولى وهذا مولى لك، وهذا يقتضي كونه مولى لك يقتضي ماذا؟ أن تطيعه، واضح جدا. فالعقل يستقل بهذا الحكم، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص منه المولى في تركه ويأذن في مخالفته. لماذا ما لم يرخص؟ لأن حكم العقل هذا ليس تنجيزي، وإنما حكمه ماذا؟ تعليقي. حكم العقل بالطاعة والانبعاث مو تنجيزي، تعليقي، معلق على إذن المولى وعلى ترخيص المولى. لماذا معلق؟ لأن هذا حق احترامي، حق احترامي، هذا حق للمولى، احترام للمولى. إذا كان حقا احتراميا المولى إذا رخص يسقط ذلك الحق. هذا مثل يقولون بأنه صاحب البيت أولى بالجماعة، إذا كان أكو جماعة وهذا صاحب البيت أولى، حق احترامي، إذا هو رخص يسقط. فالعقل هنا حكمه تعليقي وليس تنجيزيا، حكمه بالطاعة معلق على عدم ماذا؟ ترخيص المولى. لماذا؟ لأن هذا حق احترامي قضاء لمولوية المولى واحتراما لمولوية المولى. خب إذا كان حقا احتراميا للمولى ماذا؟ أن يرخص. فيحكم العقل بأن هذا الطاعة معلقة وليست ماذا؟ وليست منجزة. وعليه، شن عليه؟ بناء على ما تقدم من كون الوجوب المنشأ في ظهوره هو حكم العاقل، فلا يكون استعماله، استعماله هو منه؟ جاي أتكلم على منه احنا؟ لا، يا كلمة استعمالها، يا كلمة الأمر. فلا يكون استعماله، استعمال الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فالمعنى المستعمل فيه اللفظ في الوجوب وفي الندب شبيه واحد، وهو مطلق الطلب. وأما الوجوب والندب فليسا من المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما ناتجان من حكم عاقل. فالمعنى المستعمل فيه في الوجوب والطلب هو معنى واحد، في الوجوب والندب هو معنى واحد وهو مطلق الطلب، فليس هو منه الأمر موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل الوجوب والندب من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. هاي الفقرة الأخيرة واضحة؟ الوجوب الندب ليس من تقسيمات ماذا؟ المعنى المستعمل فيه اللفظ. المعنى المستعمل فيه اللفظ مرة يكون مستعمل في الوجوب، مرة مستعمل في الندب. يقول لا، هذا ليس صحيحا، فإن الوجوب والندب لا يستعمل فيهما الأمر، الأمر يستعمل في مطلق الطلب، وأما الوجوب والندب يستفادان من حكم العقل. فالوجوب والندب من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه، بعد ما المولى يستعمل الأمر في معناه والطلب، العقل يحكم يقول هذا الأمر إذا كان مجردا عن الترخيص فهو وجوب، وإذا مع الترخيص فهو ماذا؟ فهو استحباب. إذا الاستحباب والندب ليس من تقسيمات المعنى، المعنى واحد وهو الطلب، لكن من تقسيمات الأمر بعد استعماله في معناه الموضوع ماذا؟ في موضوع معناه الموضوع له. هذا بناء على حكم العقل، على أن الوجوب مستفاد من حكم العقل. أما من يقول لا، الوجوب مستفاد من الوضع أو من الاستعمال ومن الإطلاق، حينئذ يكون الوجوب والندب من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. المعنى المستعمل فيه اللفظ إما أن يكون وجوبيا وإما أن يكون ندبيا استحبابيا، هذا بناء على ذاك القول. أما على ما اختاره المصنف واختار السيد الخوئي أيضا، لأن الوجوب والندب ليسا من تقسيمات المعنى المستعمل فيه، وإنما هما ماذا؟ من تقسيمات الأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. المبحث الثاني صيغة الأمر، يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله.